السؤال هو: ما هو موقف الشريعة من هذا الحب؟ هل هو مباح أو محرم؟ الجواب على ذلك أن الشعور المجرد بالحب تجاه أي كان من المؤمنين ذكرا كان أو أنثى ليس أمرا محرما، والإسلام دين الرحمة والمودة، إنما الحرام فيما يترتب وما يتبع هذا الحب. فإن كان الحب بدافع الزواج والاختيار الذي حثت عليه الشريعة، أي أن الرجل يختار من تناسبه أو بالعكس، فهذا من الأمور المستحبة ولا بأس به، شرط أن لا يتعدى الموازين الشرعية من النظر المحرم والخلوة واللمس وغير ذلك. أما أن يعيش الشاب أو الشابة حالة الهوى فيضعف أمام نفسه وتجره نفسه إلى تجاوز خطوط الشريعة، فهذا هو المحرم. فمن حيث الأصل، أي أن الرجل يحب امرأة ليتزوجها أو بالعكس، فهذا جائز إذا كان في حدود الإحساس والشعور، أو أنه لا يتجاوز ولا يتعدى الموازين الشرعية.
ولا تنسى شكره، تحيا أمينا من كل خوف وندم.
يا عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله ترضى وتسلم.
مر بعض الملوك بسقراط الحكيم وهو نائم، فركضه برجله أي رفسه وقال له: قم. فقام سقراط غير خائف من الملك ولا ملتفت إليه، فقال له الملك: أما تعرفني؟ قال: لا، ولكن أرى فيك طبع الدواب، فهي تركض بأرجلها. فغضب الملك وقال: أتقول لي هذا وأنت عبدي؟ فقال له سقراط: بل أنت عبد عبدي. قال: وكيف؟ قال سقراط: إن شهوتك قد ملكتك، وأنا ملكت الشهوات.
الشيطان لا تطعهما، واعف وسامح، وأما لغيظك فاكظمي.
يا عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله ترضى وتسلمي.
اشرك بالله شيئا سبحانه، فله الأمر وهو أحكم حاكم.
أجل عزيز المستمع، إن الهوى عدو العقل ومطية الفتنة، والعقل كل العقل في مخالفة الهوى، ومن أعطى النفس مناها ووافقها في هواها واتبعها حيث تريد هلك وأهلك، ومن قدم عقله على هواه ومكن إرادته من نفسه فقد أرضى الله تعالى وعاش في الدنيا عيش السعداء. مستمعين الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم لله من لطف خفي، يدق خفا عن فهم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج كربة القلب الشجي. وكم لله لطف خفي، يدق خفا عن فهم الذكي. وكم أمر يساء به صباحا، وتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا أبدت حكومة المرتزقة استعدادها للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي في فضيحة مدوية جديدة تكشف تقاطع توجهات وسياسات معسكر تحالف العدوان على اليمن وأتباعه مع مصالح العدو الإسرائيلي ومشاريعه، وتؤكد بشكل قاطع على وقوف الأخير وراء الحرب العدوانية على اليمن ودوره القيادي فيها، والذي سبق أن اعترفت به تل أبيب نفسها. الفضيحة الجديدة جاءت على لسان مستشار الفار هادي المرتزق عبد العزيز المفلحي أثناء لقاء أجرته معه قناة روسيا اليوم في برنامج قصار القول، حيث ألقى مقدم البرنامج سؤالا عما إذا كانت حكومة هادي مستعدة للاعتراف بكيان الاحتلال، وأجاب المرتزق المفلحي: أجزم بأنها لا تمانع على الإطلاق توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل وفق المنظومة العربية إذا ما وجدت مصالح حقيقية. المفلح كان قد حاول التوطئة لهذا الإعلان بالحديث عن المصالح المشتركة بين الدول العربية والعدو الإسرائيلي كمبرر لتطبيع العلاقات معه، وقال أيضا لا يضير ولا يعيب أن يكون هناك سلام مع إسرائيل. وكرر المفلحي الخطاب الذي يعكف العدو الأنظمة العميلة على ترديده لتجميل هذه الخيانة المخزية عن طريق وصفها بالتعايش، حيث قال إنه لا مانع في أن نمد يدنا لبعضنا البعض ونعيش في سلام بهذه المنطقة حسب قوله. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ استعان مستشار هادي بكلام رئيس وزراء العدو في مؤتمر مدريد الذي خاطب فيه العرب بشكل استغبائي فج ووقح قائلا اعتبرونا شركة استثمار عالمية. ما أكده المفلح لم يكن مفاجئا بالنسبة لسياق العدوان على اليمن وسلوك حكومة المرتزقة من البداية، فهذا الإعلان ليس المؤشر الأول الذي تسجله هذه العصابة فيما يخص الاصطفاف مع العدو الإسرائيلي، فقبل ذلك كانت هناك عدة لقاءات رسمية ضمت مسؤولين في حكومة المرتزقة مع قادة من الصهاينة. ومن تلك اللقاءات مؤتمر وارسو الذي جلس فيه وزير الخارجية هادي آنذاك خالد اليماني في المقعد المجاور لنتنياهو، وتبادلا الكلمات الترحيبية بشكل شخصي. وفي الصورة الأوسع فإن حكومة المرتزقة منخرطة بالفعل عمليا منذ البداية في هذا المسار المخزي، فقد أكد ناطقون رسميون باسم جيش العدو الإسرائيلي وقوف تل أبيب إلى جوار تحالف العدوان وحكومة المرتزقة في المواجهة مع صنعاء والجيش واللجان الشعبية، وعبروا بصراحة عن أن أهداف الكيان الصهيوني وتحالف العدوان هي أهداف مشتركة عسكريا وأمنيا، وهو أيضا ما صادقت عليه دول العدوان من خلال إعلان التطبيع رسميا مع إسرائيل. وأكد الإعلام العبري سابقا أن إسرائيل كانت ومنذ البداية عضوا غير رسمي في تحالف العدوان، وكان لها دور استخباراتي وعسكري كبير، ولم يخف نتنياهو تقاطع مصالح الكيان الصهيوني مع مخططات وأهداف تحالف العدوان، وخصوصا فيما يتعلق بالساحل الغربي. ومن تحت مظلة تحالف العدوان أيضا أعلنت قيادات ونشطاء ما يسمى المجلس الانتقالي المشارك في حكومة هادي استعداده وانفتاحه على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني. وبالنظر إلى هذا السياق الواضح فإن تصريحات مستشار هادي لا تكشف جديدا بالفعل، لكنها تصادق وبشكل رسمي على كل الدلائل التي برهنت على ارتباط حكومة المرتزقة وتحالف العدوان بمصالح وأهداف العدو الإسرائيلي في المنطقة، وتشير بوضوح إلى أن إعلان التطبيع كان محطة معدة وموضوعة على مسار العدوان منذ البداية، وأن كل الدعايات التي تم تسويقها لتبرير الحرب على اليمن والتي يتم تسويقها الآن لتبرير استمرارها تتمحور بشكل رئيسي حول تقديم غطاء لتأمين المصالح الصهيونية التي يقدمها معسكر تحالف العدوان اليوم كمصالح مشتركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حكومة هادي والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء نقدمه لحضرتكم. معنا اتصال هاتفي من الأخ أبو سارة من اليمن. أبو سارة حياك الله أخي، أهلا بك.
حياك الله يا أخ محمد، حياك الله، الله يحفظك. نشكركم ونشكر إذاعة طهران على هذا الجهد الذي تبذلوه إلى 7 سنوات وأنتم تغطوا عن ما يجرى من أحداث في اليمن. واليوم التغطية خاصة بأن المرتزقة والخونة بقيادة عبد رب منصور هادي الذي ليس القرار بيده اليوم يعرض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهذا لا غرابة لأن أسيادهم الإمارات والمملكة الوهابية قد طبعوا من قبل وهؤلاء سيعلن التطبيق علنا، وهذه الورقة الأخيرة التي بيد التحالف ليفرضها على هادي كما فرضوا هذه الحرب الهمجية الأبثية التي طيلت 7 سنوات، والشعب اليمني يتجرأ هذا الحصار وهذا القصف الذي يقتل أطفال اليمن طيلت 7 سنوات، والأمم المتحدة ومجلس الأمن وواشنطن هم شريكين في هذا العدوان والحصار على اليمن.
نواصل قراءة الرسائل عبر الواتساب. الأخ أبو مختار الأزدي بعث لنا بمقال تحت عنوان الكيان الإماراتي والهوية الشيطانية، الوهم الزائل في ذاكرة الشيطان الأكبر. أيضا مقال ماذا حدث للتحالف السعودي الأمريكي الإماراتي الصهيوني وأصبح في شلل تام كلي وتحت العناية المركزية، انهيارات متسارعة وهزيمة مدوية للمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي الإمارات الصهيوني في جميع الجبهات والمحاور، خاصة المرتزقة طارق عفاش المتواجدة في الساحل الغربي المدعومة من إمارات صهيوني، وكذلك مرتزقة حزب الإصلاح المدعومة السعودي أمريكي المتواجدة في مأرب. إنها الحقيقة لنشرح لكم عما حدث وعما يحدث، وأن هناك متغيرات تثبت عن الهزيمة المدوية والانهيارات المتسارعة لذلك التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني على أرض المعركة، وتحويلها من الهجوم إلى الدفاع ثم إلى الانسحابات والهروب وفرار من تبقى من مرتزقتهم وأدواتهم، وهذا بفضل الله والقيادة الحكيمة وأيضا صمود الشعب أمام أكبر تحالف وعدوان على البشرية. نعم، عبد القوي من اليمن بعث لنا بمشاركة.
أسعد الله مساكم في ذات طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، حكومة الفار هادي والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، نحن نعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر مهما كان التطبيع ومهما كان تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي أو الأمريكي، هذا لا يقدم ولا يؤخر في هذه المعركة المصيرية التي نحن فيها. نحن مستمرون في طرد الغزاة والمحتلين، وأيضا مستمرين في طرد حكومة الفار هادي، ونحن بإذن الله جل وعلا منتصرين على من تحزب على اليمن، سواء حكومة هادي أو دول الخليج أو الكيان الصهيوني الإسرائيلي أو أمريكا ومن لف لفهم. نحن قرارنا هو قرار التحرر، قرارنا أن نكون اليمن مستقلا بعيدا عن التبعية، بعيدا عن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والأمريكي. نحن بإذن الله جل وعلا مستمرون في هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر التي طردت الغزاة والمحتلين وأيضا من كانوا أدوات كثيرة للمشروع الصهيوني الأمريكي في اليمن. بإذن الله جل وعلا نحن قررنا منذ الوهلة الأولى أن نخوض هذه المعركة حتى النهاية، حتى يتم التحرير الكامل الشامل لليمن جنوبا وشمالا بإذن الله جل وعلا. كيف؟
نعم، شكرا للأخ عبد القوي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يقول: لم يكن هادي غير المهتدي والضال غير إلا ذيل للمنبوذ بن سلمان، فهو مسلوب الإرادة تماما، وماذا نتوقع من عميل ذليل تابع للعملاء سادة المطبعين آل سعود الذين تتكشف هويتهم بعد يوم أمام العالم الإسلامي، بل لكل العالم ولكل أحرار اليمن. هؤلاء له بالمرصاد، وضربات أنصار الله الشجعان تتوالى على رأسه وعلى رؤوس المرتزقة الذين سيقبر الباقي منهم في مقبرة الغزاة يمن العز والحكمة والإيمان، والذين هم بلا أدنى شك سيسلمون الراية لمصلح البشرية الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. شكرا لأخينا أبي عمار على هذه المشاركة. الأخت أم علي تقول حول محورنا حكومة الفارهادي والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي: إنه أضحوكة، فهو لا يمتلك من أمر اليمن وشعبه شيئا، ويجري ليطبع مع إسرائيل، ويريد شعب اليمن الحر والأبي والمناهض المقاوم لأمريكا وربيبتها أن يتوجه رئيسا له. لا غرابة ولا عجب لدي إذا رموه بالأحذية والحجارة ولعنوه مع إسرائيل وأمريكا. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة.
أهدت للحسم بدائلنا في يمن الحكمة والإيمان. تتحد اليوم أيادينا إعصارا في وجه العدوان. تأتي بسعود مطلبنا ليذوق الحسرة والخسران. لن نركع للطاغي أبدا مهما سيكون ومهما كان. قولوا ليهود ولآل سعود لم يبق حدود في خط النار. إنا رجالك يا وطن والدم ينهدر عن يمن دايم على طول الزمن. وبنصر ربي واثقين أقسمنا بالله الأعلى ونعاهد شعب الإيمان. نحو الجبهات توجهنا وتسابقنا للميدان كي نكسر قرن الشيطان وندوس رقاب الطغيان. بالله وثقنا ومضينا رغم أنوف الأمل كان. قولوا لسعود ولآل يهود الشعب أسود لا نرضى العار. الشعب كلمة واحدة هذه برودة راعدة للويد راع اليهوة دهبا نهزم المستكبرين. فاضرب يا قائد دورتنا خياراتك ضد العدوان. جيش ولجان هاتوها ضربة حسم في كل مكان. يمني لن ترقى للغازي لن نخضع إلا للرحمن. اضرب فالشعب يطالبكم مهما سيكون ومهما كان. قولوا لسعود لن تبقى حدود سنسير حشود رغم الأخطار. هبوا لحسم المعركة نقطع ديول الأمركة. ندخل لعمق المملكة نقلع جذور المعتدين المعتدين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ عبدالله أبوي من السنغال يقول في مساهمته: لقد أبدى حكومة المرتزقة استعدادها أبدت حكومة المرتزقة استعدادها للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي في فضيحة مدوية جديدة تكشف تقاطع التوجهات وسياسات معسكر تحالف العدوان وأتباعه مع مصالح العدو الإسرائيلي ومشاريعه. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد البخيتي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا فيكم أخي الحبيب أخي محمد.
حياكم الله سيد البخيتي. كيف يمكن قراءة هذا التصريح وهذا الموقف من جماعة هادي في قضية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلم الجميع بأن الشعب اليمني توجه العام منذ عام 2000 انطلق لمواجهة مشروع التطبيع قبل أن يتبلور إلى هذا الشكل الذي وصل إليه.
نعم.
خلال المشروع القرآني الذي
نعم نسمعك سيد حامد.
وعلى هذا الأساس انطلق اليمنيين في مواجهة مشروع التطبيع منذ بدايته وحتى اليوم. وما كان معدل كان أكبر مما هو حاصل حاليا من قبل العدو، لأن يعني العدو كان يعتمد كركيزة أساسية لتمرير مشروع التطبيع. واليوم هذا التحدي الذي يواجهه اليمنيون هم يواجهونه بشكل عام دفاعا عن الأمة بأكملها. ولذلك كان العدوان على اليمن برمته ترجمة لمخاوف نتنياهو من تواجد أنصار الله أو من ثورة 21 سبتمبر وعلى هذا الأساس تم العدوان. وبالتالي فمن الطبيعي أن تعلن حكومة العمالة والارتزاق والخيانة التي جندت خلال السنوات الماضية عندما وجد هذا المشروع لمواجهة المشروع الاستكبار جندت لتكون أداة لتحقيق مآرب المشروع الأمريكي ومشروع التطبيق في برمتها. وكانت اليمن بشعبه كثافته السكانية أداة عسكرية أو تنفيذية لهذا المشروع. بالتالي الإعلان في توقيته هو يأتي بالتزامن مع الوضع العسكري الدائم في مأرب والوضع العسكري الدائم في المناطق الساحلية لتدعيم العمل العسكري الذي تشكله دول العدوان. أما هل الحكومة قادرة يعني هل أطلقها وفيا لها حاضنة اجتماعية؟ ليس لها حاضنة اجتماعية أو شعب تمثلها، هي فقط تمثل دول العدوان. لذلك يسمع بشكل مستمر الحكومة المعترف بها دوليا.
نعم.
لأنهم أرادوا بهذه الصيغة أن تكون هي اللي يحققوها الإعلان الذي تم مؤخرا عن رغبة في التطبيق. لكن الذي طلب هذا بشكل رئيسي أنه باعتبار هذه الحكومة ليست سوى أدوات لدى هذه الحكومة، وبالتالي هذا التحدي الذي سجد هو ضمن تحدي أوسع يواجهه الشعب اليمني.
نعم.
دفاعا عن الأمه، عن مقدساتها، عن سلامة أراضيها، عن تحريرها من مشروع الهيمنة والاستكبار. وهذا الميدان قائم وفاعل يواجهه اليمنيين بصمود وثبات. مجرد هذه الإعلان هي فقط حل الوضعية في اليمن مؤهلة أو لأن يمرر هذا الخيار على الشعب اليمني.
نعم.
لا أعتقد في هذا الوضع القائم، لكن مهم في نفس الوقت كتخطيط استراتيجي يعينون على الوضع الذي
نعود لكم بعد قليل.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثنا حول التطورات في اليمن، وحوارنا حكومة الفرهادي والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي هو المحور الذي اخترناه للحديث حوله في هذا اليوم. ونتابع مع آخر الأخبار التي وصلتنا من اليمن، وطبعا هي أخبار كثيرة، ونحاول أن يعني نتواصل مع الساحة اليمنية من خلالها عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صعد استشهاد مواطن من إيران الجيش السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية الخارجية اليمنية. تختار 28 من نوفمبر يوما للدبلوماسية اليمنية الضالع. إصابة 10 طلاب إثر غارة لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان استهدفت مدرسة زيد في الفاخر الضالع. إصابة عدد المواطنين إثر غارة لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان في الفاخر. غارة صعدة غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الفرع بمديرية كتاف. انكسار زحف لقوى العدوان أو قوات العدوان شرق مديرية حيس وتكبيدها خسائر في العدد والعدة. طيران العدوان يشن 3 غارات على مطار صنعاء الدولي. أيضا في مأرب 6 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديريتي صرواح والجوبة. الأخ علي أيضا بعث لنا من اليمن بمشاركة لقاء قبلي في مقبنة بتعز يؤكد على النفير العام في مواجهة العدوان. نعود إلى الأستاذ حامد البخيت الكاتب والمحلل السياسي. سيد حامد حياكم الله، أهلا بكم من جديد في لقائنا. و سيد البخيتي، دول التطبيع تحدثت قبل المفلحي هذا عن ضرورة التعايش السلمي مع كيان محتل لأرض عربية ومقدسات إسلامية. كيف تعلقون، كيف يمكن السلام مع مثل هكذا كيان؟ نعم سيد البخيتي.
أخي الحبيب، كما تعلم أولا نجاب على بالنسبة للضمانات التي تتلقاها، بالنسبة للضمانات تتلقاها حكومات الحكومة السودانية حكومة هذه، ليست هناك ضمانات، هؤلاء مرتزقة يعملون بالأجر اليمني، هذا أولا. ثانيا مشروع التطبيع هو بناء على الاستقلال الاستجار الاقتصادي في هذه الشعوب، وبالتالي إعادة توظيف الشعب بطريقة يعني يتم من خلالها إنتاج نماذج فكرية أو فكر معين يدر عليه أموال لتمرير مشروع التطبيع، هذا على المستوى الاجتماعي. مستقلين الفكر أو العوز الاقتصادي، وأما الحكومات فليست سوى أدوات تكتات بالأجر اليومي وتتلقى الأوامر لتنفيذ المطالب التي يطالب بها محمد بن سلمان كأحد أضباط هذا المشروع التطبيعي. لكن في المقابل هناك في هذه الشعوب برمتها من لا يقبل أن يبيع كرامته في سوق النخاسة، ومن جانب آخر هناك من يقبل أن يوظف فكريا لتمرير مشروع التطبيع تحت مبرزات التسامح الديني وغيرها من المبرزات التي من خلالها تنفذ هذه الحكومات أجندات مشروع الاستقرار الأمريكي. هذا على المستوى المنطقي إجابة على السؤال، لكن في إجابة على السؤال الذي يخص اليمن، أنا أعتقد بأن مستوى الوعي لدى الشعب اليمني، مستوى التضحيات التي قدمها اليمنيين، مستوى الصمود الذي ارتضاه اليمنيين في مواجهة هذا المشروع،
نعم،
كفيل بأن يقف حجر أسرع أمام أي تمرير لهذا المشروع، سواء كان بأساليب فكرية أو بأساليب مالية لشراء الولاءات والذمم، أو بأساليب عسكرية كما هو قائم منذ 8 سنوات. وهذا الحسابات التي تتم هي تؤكد الكثير من المسارات التي تدعم، مثلا الانسحاب الذي حصل لديك عامة الشعب من جرأها بأنها يعاد التموضع لصالح الكيان الصهيوني وليست لصالح حتى الدول العدوى، لأنها عادت إلى المنطقة التي من أجلها شن العدوان على اليمن، أو من أو التي حددها نتنياهو كمخاوف تهدد الكيان الصهيوني بحسب زعمه. وبالتالي فإن الميدان العسكري يقوم بدوره، ولو أن هناك ضعف في الجانب الاقتصادي يعاني منه الشعب اليمني، لكن هذه المعاناة تحاول حكومة صنعاء والمجلس السياسي أن تجد لها حلول تضمينية معدتها ربما تفضي إلى حلول إيجابية في الجانب الاقتصادي لضمان عدم توجيه فكري، عدم الولوج الفكري لتمرير مشروع التطبيع عبر الفكر. العمل العسكري، لكن اليمنيون بما أنهم اتخذوا أو لم تجد دول العدوان وسيلة لتمرير مشروعها في اليمن سواء العدوان العسكري، فإن هذا جعل مؤشرات فشل مشروع التطبيع في اليمن أكبر من أي شعب أو أي دولة أخرى من الدول التي سواء كانت ليبيا أو كانت السودان أو غيرها من الدول التي بدت خاضعة ومنجرفة باتجاه مشروع التطبيع.
طيب، يعني تحت مظلة تحالف العدوان أيضا أعلنت قيادات ونشطاء ما يسمى المجلس الانتقالي المشارك في حكومة الفارهادي استعداده وانفتاحه على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني. هل ما نسمعه هو كلام السعودية أم العملاء أنفسهم؟
بالتأكيد هو كلام السعودية، بالتأكيد هو كلام السعودية، لأن هؤلاء ليس لهم أرضية حقيقية.
نعم.
وكل الإمكانيات هي مادية، وكل بذرات العسكرية والميدانية هي مادية، يعني من يتجند معهم حتى من يتجند معهم ويتجند من أجل أن يكتات، من أجل أن يقضي أسرته، من أجل أن يكتات ماليا، ليس من أجل مبادئ أو إيمان أو عقيدة أو تقبل للفكرة. وأيضا هؤلاء القادة ليسوا قادة حقيقة، يعني قادة المرتزقة سواء قادة المجلس الانتقالي أو غيره من المكونات التي كونت هذا التكتل الارتزاقي والعمالة اليمني الذي ينفذ أجندات السعودية وأجندات النظام الاستكبار ومشروع التطبيع في اليمن، ليسوا مؤهلين ميداني وليس هناك انتذار شعبي ناحيتهم، كل المنجذبين ناحيتهم مكروهين يعني شعبيا، وأيضا يمارسون أعمال ليست مؤهلة لهم ليكونوا مقبولين ميدانين أو ليكونوا مقبولين شعبيا. وما يقومون به هو فقط تنفيذ العمل العسكري، واتخذوا من استمرارية العدوان وسيلة لتنفيذ سطوتهم أو جمع الأصوات المعارضة التي ترفض أي تصريحات من هذا النوع نيابة عن الشعب اليمني أو باسم الشعب اليمني، حتى ولو كان باسم تكتل سياسي معين. بالتأكيد هناك من أبناء المحافظات الجنوبية أو من يدعي المجلس الانتقالي أنه مثلاً يرفض ما يطرح، وأيضا هناك من يرفض من حزب الإصلاح، وهناك من يرفض من حتى من هذه التيارات، حتى من المرتزقة أنفسهم. لكن جاداتهم بحكم ما الدور الوظيفي الدور الذي ينفذونه بالأجر اليومي،
نعم،
يطلب منهم ليصرفون بهذه التصريحات لصالح النظام السعودي. يعني لو نقرأها، ما هدف السعودية من هذا التصريح؟ هو فقط استجلاب الدعم العسكري أو الإشراك العدو الصهيوني ميدانيا وعسكريا في العمليات القائمة في الساحل الغربي.
طيب، يعني ماذا عن دور الكيان الصهيوني الآن؟
يعني
نعم، ماذا عن دور الكيان الصهيوني فيما يجري من معارك على أرض اليمن؟ هل لكم أن توضحوا لنا كيف يتدخل هذا الكيان، علاقته بأطراف العدوان كيف تكون، وما دوره في ما يجري من معارك، وهل هو يقتصر على مثلا العمل الاستخباري ومدهم بالمعلومات الاستخبارية أم لا، هناك أسلحة وهناك حتى مشاركة في القتال وما إلى ذلك؟
الخسارة المفروض على الشعب اليمني الخسارة الجائر الذي فاق من معنا، وبالتأكيد وصنيعة الكيان الصهيوني أو اللوبي الإسرائيلي، وليست الإدارة الأمريكية أو فقط، هي صنيعة اللوبي الصهيوني. ليس هناك من يمتلك القدرة على تمرير مشروع الحصار على شعب اليمني سوى اللوبي الصهيوني، أو تضليل الرأي العام الدولي أو منع أي رفض لهذا الحصار إلا الكيان الصهيوني، وهذا واضح. وهذا الأسلوب أيضا هو أسلوب واضح منه إسرائيلي، هذا بالنسبة للحصار. أيضا بالنسبة للجانب السياسي، هناك تدخل كبير كثير في الضغوطات على 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 السفراء على أوروبا على أمريكا لتلبية رغبات محمد بن سلمان في كيف تطرح السيطرة السياسية أو كيف يتم تعطيل المفاوضات أو كيف يتم استقلال المفاوضات لصالح ما تريد ما يريد الكيان الصهيوني. أيضا هناك عمل ميداني عسكري بشركة حديدية وهذا كشف عنه بشكل كبير. أيضا هناك جاءات بين هؤلاء الجهات لم يكن صورة اليماني وهو بجوار نتنياهو من عباس فيها هناك لقاءات حديدية لقاءات عسكري ولقاءات سياسيين مع الكيان الصهيوني يقومون بالتوجيه ويقومون برسم التكتيك العسكري والميداني والسياسي للمسار الدائم في الجنوب اليمني. ثم وزارة الدفاع المناطق الرسمية أعلن عن وجود حقيقي للكيان الصهيوني وأعلن عن نماذج فيها. أيضا كان هناك تواجد حقيقي لهم في ضربة توشكا في باب المندب وقتل الإسرائيليون جنود إسرائيليين قتلوا في باب المندب في تلك العملية. أقصد أصبح أيضا هناك عمل استخباراتي من خلال المنظمات كان هناك إسرائيليين قتلوا عليهم في صنعاء في هذه الأنواع المخابرات ليشتغلوا من صالح الكيان الصهيوني في الداخل اليمن تحت مسمى المنظمات. وهذا يوضح طبيعة الدور الكبير الذي تقوم به إسرائيل في الجمهور اليمني.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ حامد البخاتي الكاتب والمحلل السياسي اليمني حياكم الله. نعم ونختم لقاءنا هذا بمساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن
وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. حكومة الفارهادي والتطبيع مع الكيان الصهيوني، نحن نعتبر أن هذا الكلام حول التطبيع حكومة هادي مع الكيان الصهيوني هي آخر أوراق هذه الحكومة الفاشلة، حيث تعاني حكومة هادي من مأزق كبير بعد فشلها في كل المعارك مع الجيش واللجان الشعبية، مع العلم أن هذه الحكومة التي يطلق عليها حكومة فنادق الرياض لا شعبية لا تذكر لا في الجنوب ولا في الشمال ولا في الشرق ولا في الغرب، وهروبا من فشلها يعني فشل هذه الحكومة حكومة الفنادق ذهبت إلى أبعد مدى في الخيانة لليمن والقضية الفلسطينية، حيث تحاول هذه حكومة الفنادق أن تستدعي التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع العلم أنه قد لاقت هذه الدعوات استنكارا واسعا في أوساط شعبنا في المحافظات الجنوبية وفي الشمال أيضا، واعتبروا ذلك خيانة للأمة بشكل عام. ونحن نقول أنه لن يتم التطبيع مع الكيان الصهيوني وسوف يتم تحرير كامل التراب اليمني وطرد الاحتلال الأمريكي الصهيوني إماراتي ودفنهم على أرض مقبرة الغزاة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي، حكومة الفارهادي والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ حامد البخاتي الكاتب والمحلل السياسي، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب عبر الهاتف، مشكورين على هذا التواصل الرائع معنا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم في هذه الليلة الخريفية واستعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:57 يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أهل التقى تستمعون لهم عند 4:13. في الساعة 4:27 تأتيكم الحياة الطيبة. نور وبلاغة في الساعة 4:40. عند 4:52 من هدي المنبر الحسيني. تستمعون لقوافي الوجد في الساعة 5:07. عند 5:19 لو عطر من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع عند 5:25. تستمعون لنهج الحياة عند 5:37. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:45. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 6:11 عند 6:30 يأتيكم نور من القرآن. مكارم الأخلاق في الساعة 6:48. شكرا لكم أحبتي وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وتحية طيبة مباركة لحضراتكم حيث نلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نتابع فيها السعي للحصول على المعرفة الأعمق بنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله من خلال ما تبينه نصوص ثقلي الهداية الربانية. والسؤال الذي سنطرحه في حلقة اليوم: ما الذي نستفيده من وصف الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟
نبحث معا عن الإجابة، فتابعونا على بركة الله.
أيها الكرام، في مورد واحد من كتابه المجيد وصف الله تبارك وتعالى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا من الأوصاف التي خصه بها ولم يصف به قبله أي من أنبيائه السابقين عليهم السلام. قال تبارك وتعالى في الآية 6 من سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا.
روي في تفسير مجمع البيان أن سبب نزول هذه الآية الكريمة هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد غزوة تبوك وأمر المسلمين بالخروج، قال قوم منهم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية المباركة. وهذا يعني أن الله عز وجل أراد أن يقول لهم إن مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلى للمؤمنين من مقام الآباء والأمهات، فله مقام الأبوة الروحانية العليا التي تجعل طاعته أولى وأوجب من طاعة الآباء والأمهات.
نعم مستمعينا، ولذلك قال المفسرون في معنى الآية: إنها تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحق بتدبير المؤمنين من أنفسهم، وحكمه على أنفسهم أنفذ وأولى بالاتباع من حكمهم على أنفسهم، فإذا دعتهم أنفسهم إلى شيء ودعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى شيء آخر، كانت طاعته أولى لهم وخيرا لهم من طاعتهم لأنفسهم. والسر في ذلك يكمن في كونه صلى الله عليه وآله أرأف بالمؤمنين من أنفسهم، وأشفق عليهم من شفقة الآباء والأمهات النسبيين، وأحرص على دفع الأذى عنهم وإيصال الخير إليهم، كما يشير لذلك قوله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
مستمعين الأفاضل، وتلاحظون في الآية الكريمة المتقدمة أن الله تبارك وتعالى قد وصف نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بصفتيه عز وجل في الرأفة والرحمة، وهذا تعبير لم يصف بمثله أيا من أنبيائه السابقين صلوات الله عليهم أجمعين، وفي ذلك إشارة إلى شدة شفقته صلى الله عليه وآله وسلم بالخلق، وقد بلغت هذه الشفقة المحمدية حتى أشفق الله عز وجل على نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله من أن يقتل نفسه في سبيل إنقاذ العباد وهداية الخلق.
نعم، وكما يشير لذلك قوله عز وجل في الآية الثالثة من سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكذلك قوله عز وجل في الآية السادسة من سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
روي في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه في تفسير آية سورة الكهف المباركة عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال: فلعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك على آثارهم.